أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على الحبيب المعلم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا دعوتم الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأوا دعاءكم مفتتحين بالصلاة على الحبيب. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أما بعد، حياكم الله مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة. من ميزات الإسلام التي لا تعد ولا تحصى التوسط والاعتدال في كل شيء من الشؤون، ومن مزاياه الرحمة والحكمة والصبر وسائر الأخلاق الكريمة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم لإكمالها، وهي موجودة في الرسالات جميعا كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإسلام مستمعي الأفاضل متوسط في كل شيء، متوسط في عقائده، متوسط في مناهجه، متوسط في شرائعه، متوسط في أحكامه، وهذا ما بينه صلى الله عليه وسلم، بل ما رسمه لنا رب العزة جل وعلا عندما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. حلقة هذا اليوم بإذن الله رب العالمين من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي حول موضوع: وسطية الإسلام ماذا تعني؟ طبعا قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة المباركة فضيلة الدكتور محمود عجور، رئيس مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية في الكلية الجامعية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله تعالى.
كذلك حياكم الله معنا مرة أخرى مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة، وحيا الله كل من التحق معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الساعة المباركة. نجدد رحابنا بشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور محمود عجور، حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل. ونبدأ على بركة الله عز وجل، من حيث أن الله تبارك وتعالى جعل لنا نحن المسلمين فقه الحياة، بحكم أن يعني حياتنا تختلف اختلافا كليا عن الديانات السابقة، بحكم أن الله تبارك وتعالى جعلنا خلائف في الأرض. بداية شيخنا الفاضل، من باب فقه الحياة حتى ننتقل بعد قليل بإذن الله تعالى إلى فقه الوسطية في هذا الدين المبارك، تبين لنا ماذا أراد الله تبارك وتعالى منا نحن المسلمين في هذه الدنيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسلام العظيم إسلام حياة، دين حياة. هذا الدين جاء ليحيا مع الناس، يعيش معهم في سائر أمورهم وشتى أفعالهم وتصرفاتهم وأقوالهم وأحوالهم. بناء على ذلك كان دينا منطقيا، وكما يقولون دين حياة. نظر الإسلام في الناس وتعاملهم مع هذه الحياة، وجد أن الناس قد انقسموا في هذه الحياة إلى أقسام، فمنهم الذي جهل مراد الله تعالى من وراء هذه الحياة، وظن أن خير ما في الدنيا ترك ما فيها، فعاد الحياة وعاد الأحياء معه، واعتبر أن الحياة كلها عبارة عن قذارات، فتشدد وغلى، واعتبر أن المثوى الأخير هو الآخرة، وبالتالي لا تأخذ من دنياك شيئا، فغلوا وتشددوا جدا. وقوم آخرون اعتبروا أن الحياة فرصة لهم، هذه الفرصة قالوا: نريد أن نغتنمها في كل ما نريد، ونكسب كل ما نريد، ونحصل كل ما نريد، فانفتحوا عليها انفتاحا شديدا، وفرطوا في سائر الواجبات الدينية والشرعية، فكان جانب التفريط. وقوم آخرون فهموا الحياة فهما صحيحا، فلم يميلوا مع الدنيا ميلا شديدا، ولم يحرموا أنفسهم من هذه الدنيا حرمانا شديدا، بل كانوا كما يقولون بين. فهموا أن الحياة لا بد أن تعمر، ولا بد أن تبنى بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى استعمرنا فيها سبحانه وتعالى، أي طلب منا عمارتها، وفهموا في نفس الوقت أن هذه الحياة ليست دار المقر، وإنما هي ممر لحياة أخرى خير منها، فتزودوا من دنياهم لآخرتهم وتقربوا من ربهم سبحانه وتعالى، فكانوا منهجا وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتشدد والميوعة والإهمال في هذا الدين العظيم.
يعني بذلك انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام.
نعم،
طرفان ووسط.
صحيح.
طرف أخذ الغلو والتشدد، نعم، وآخر أخذ التفريط، والوسط ما بينه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نريد فضيلة شيخنا الحبيب أن تبين لنا ماذا تعني وسطية الإسلام.
طبعا الوسطية،
طبعا قبل الانتقال للغلو والتفريط، نعم، إن شاء الله تعالى.
الوسطية يعني هي خير النماذج، أن تأخذ وأن تدع، أن تضع كل شيء في موضعه الذي وضعه الله تعالى به بالقسط والعدل من غير إفراط ولا تفريط.
نعم.
يعني لا تشدد في موضع السهولة ولا تتساهل في موضع التشديد، وإنما تعطي كل شيء قدره ومنزلته الصحيحة التي أنزله الله تعالى فيها، التي أنزله الله تعالى فيها في الوقت المناسب لهذا الأمر. يعني في غالب أمور الإسلام تجد أن الدين لا يميل إلى تشدد ولا إلى تساهل، لكن في كثير من مواطن الدين تجد أن الأمور قد تتعارض مع الإنسان، ويبدأ الإنسان خلينا نقول في موضع أو في ظرف يريد أن يختار حسب الواقع الذي يعيش فيه. فمثلا عندما يكون الإسلام قويا عزيزا وتكون دولة الإسلام حاكمة لبلاد الدنيا وبلاد الأرض، لا بد للمسلمين أن يأخذوا أنفسهم بالعزائم، وأن يأخذوا أنفسهم بالميل إلى الآخرة أكثر من ميلهم إلى الدنيا، ويرغبوا فيما عند الله، خاصة أنهم هم الحاكمون. لكن يوم أن يكون أو تكون أوضاع المسلمين أوضاعا عسيرة وأوضاعا قاسية وأوضاعا صعبة، لا بد من العمل والأخذ بالرخص على قدر ما يستطيع الإنسان. يعني مثلا الميت أكلها حرام، لكن عند ما تصبح الميتة هي الحاجة الوحيدة الموجودة عند الإنسان، أصبح الضرورة وأصبح أكلها واجبا. فإنزال كل شيء في منزله الصحيح الذي قرره الشرع الحنيف هو الوسطية.
جيد شيخ الفضل، الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى دين شمولي كما يقول ويبين ذلك علماؤنا الأجلاء، لم يترك يعني سبحان الله العظيم شيء إلا جاء به، وبشكل يختلف اختلافا كليا عن الأنظمة الوضعية أو غيرها من الدساتير فضل الله سبحانه وتعالى. لكن لو تبين شيخنا الفضل مظاهر وسطية هذا الدين، وسطية الإسلام، بحكم أن هناك عدة جوانب فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالعقائد، الأخلاق، الأحكام الشرعية وغيرها، لو تبين لنا وسطية الإسلام في بعض هذه الجوانب.
في بعض هذه الجوانب الإسلام، يعني نبدأ بالمثال يعني فورا.
تفضل.
كان الناس مثلا يصومون عن الكلام، كما حدث مع مريم عليها السلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. كانوا يصومون وينذرون على أنفسهم أن يصوموا وأن يقفوا في الشمس وفي الحر، وأن يقفوا ولا يجلسوا. فجاء الإسلام ليلغي كل هذه المظاهر من التشدد، ويعتبر الصيام هو امتناع عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدون تشديد على النفس.
نعم.
وفتح باب المجال للإنسان إذا كان مريضا أو مسافرا أن يفطر، وخفف عليه في ذلك. كان الناس في مثلا اليهود يتزوجون بلا عدد، فكان الرجل يتزوج 100 امرأة أو 1000 امرأة أو ما شاء من النساء، والنصارى ليس لهم إلا أن يتزوجوا امرأة واحدة فقط، ولا يحق له أن يطلقها إلا بأمر من الكنيسة ونحو ذلك. فجاء الإسلام العظيم حتى ينزل الأمور في نصابها الصحيح، فجعل الطلاق 3 مرة بعد مرة، وجعل الزواج من 4 نسوة فقط، وإن خاف الإنسان ألا يعدل فواحدة تكفيه. جاء الإسلام في ظل قوم يعبدون البشر والحجر والشجر والشمس والقمر، فيعني نهاهم وحذرهم من كل ذلك، وقال لهم إنما هذه مخلوقات مثلكم، فلماذا يعني تنزل من قدركم وتشدد على أنفسكم وتتكلفوا أمورا لم يطلبها منكم الله سبحانه وتعالى، خاصة عندما قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفة. فقال لهم الله أنا موجود فدعوني مباشرة ولا داعي أن تتوسطوا أو توسطوا بيني وبينكم أحدا، فلا أريد أي وساطات بيني وبين خلقي. جاء الإسلام العظيم ووجد الناس يتبايعون بأنواع من البيوع، فيها الظلم وفيها العدوان وفيها أكل حقوق الآخرين وفيها الأنانية، فشرع الإسلام البيع والشراء والربح، ولا مانع من الربح لكن باحترام مشاعر الناس وعدم استغلالهم وعدم خيانتهم وعدم غشهم، فحرم الربا وحرم الخداع والغرر وحرم الغش على الناس. جاء الإسلام وجد الناس متنافرين متقاتلين متناحرين يميلون إلى عصبيات قبلية، فجاء الإسلام يقول لهم أنتم جميعا أبناء آدم، وأنتم يعني الأصل أن تكونوا أبناء دين واحد متكاتفين متعاونين متعاطفين متراحمين، وهكذا تميز الإسلام عن الأمم السابقة بهذه الأخلاق وهذه الروح. الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفض من الصحابة كل مظاهر الغلو، يعني على سبيل المثال عندما فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الإسلام يرغب في الآخرة أكثر من الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى، فهموا خطأ أن الآخرة ما دامت خير من الأولى فعليك أن تترك الأولى. فجاء عثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يستأذنه في التبتل. هذا الآن يسمى من غلو، ليش؟ لأنه ترك
أو رهبنة،
لا هي غلو، لأنها ترك
الدنيا،
ترك لما شرع الله سبحانه وتعالى، وليس فقط الله شرع الزواج
صحيح.
فأنت عندما تترك الزواج إذن أنت رفضت شرع الله، إذن أنت غلوت، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. جاء ثلاثة نفر في القصة المشهورة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقلوها، قالوا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أحدهم فقال يعني لا أكل اللحم، وفي رواية أصوم ولا أفطر، والآخر قال لا أتزوج النساء، والآخر قال أقوم ولا أرقد. فجاءهم صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا الغلو، وبين لهم أن هذه الطريقة ليست من هديه صلى الله عليه وسلم، وقال إنما يعني إنما أنا أتقاكم لله وأقربكم له، وأما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا أوصلها لهم صلى الله عليه وسلم.
ليس مني يعني ليس على هدي.
لم يكفرها. لأن هنا يعني من الغلو أن بعض الناس يفهمون ليس مني على أنها تكفير. وعلى أنها إخراج من الملة، ويتساهلون في مسألة التكفير والقول فلان قد ارتد عن الإسلام لمجرد خلاف فقهي قد يعني اختلفوا فيه بينهم وبين بعضهم
البعض،
أو ارتكب معصية من المعاصي. فلا ليس مني كما يقول أهل العلم، أي ليس على هدي وليس على طريقة،
يبقى في دائرة الإسلام
وإن كان مسلما لكنه قد نزل بمرتبته.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. طيب هذا النظرة الجميلة والرائعة للوسطية المتزنة للحياة التي جعلها الإسلام للمؤمن، ما هي أثارها في هذه الحياة الدنيا على المؤمن بالتحديد؟
هي أثارها على المؤمن وعلى غير المؤمن. يعني بدأ من غير المؤمن بصراحة،
وهي أفضل
لأقول من أهم أسباب دخول الناس في الإسلام وسطية الإسلام. عندما رأى الناس منهج الإسلام وعظمة الإسلام وسماحة الإسلام وروعة هذا الدين العظيم وتفهمه لحاجات الإنسان وعدم تصادمه مع الفطرة، أحب الناس هذا الدين. عندما وجد الناس صدق التجار وأمانتهم وإخلاصهم عند عملهم في الدنيا هم مخلصون، لكنهم بمجرد أن يسمعوا الله أكبر صوت المنادي يناديهم حي على الصلاة حي على الفلاح، يتركون عملهم لعبادة ربهم سبحانه وتعالى، فيخلصون في طاعة الله، يبكون بين يديه سبحانه وتعالى بمنظر رائع جميل لا يسجدون فيه لحجر ولا لبشر ولا لشجر. ارتاح الناس لهذا الدين فدخلوا فيه أفواج المتحابين، وما أندونيسيا عنا بعيد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، هي الدولة التي دخلها الإسلام بالخلق، دخلها الإسلام بالمحبة، دخلها الناس في دين الله عندما طبقت الوسطية بطريقة سليمة. الوسطية تحبب الناس في الدين، الوسطية تساير الناس، تحل مشاكل الناس، تحل أزمات الناس، تتفهم أن كل مصيبة أو كل ضيق أو كل شدة يأتي للناس فإن الإسلام يحل هذه المشكلة. وجدنا من وسطية الإسلام في تعامله مع الأزمات، الضرورات تبيح
المحظورات.
نعم. لكن في الوسطية الضرورة تقدر بقدرها، لا إفراط
ولا تفريط.
وجدنا في هذه الوسطية الناس يتنعمون بالدنيا، لا يجدون كلمة حرام في القرآن وفي السنة إلا ما ندر
بحكم تحديد دائرة المحرمات.
نعم. لأنه أنا قلت دين منطقي،
الأصل في الأشياء الإباحة.
نعم. دين منطقي، دين واقع، دين حياة. هكذا هو الإسلام العظيم. إذا أردت أن تأكل المباح فكل، لا حرج في ذلك، لكن جميل ألا توسع كثيرا لأن التوسع سيضرك. نعم. الإسلام لا يريد لك الضرر لأنك ستدخل على المكروه، وإذا دخلت على المكروه
شبهات
أن تدخل إلى الحرام.
نعم.
أردت أن تبني قصرا مشيدا لا مانع من ذلك، لكن إن أعطاك الله المال جميل أن تتذكر أن لك إخوانا فقراء معوزين، فأعطيهم من مال الله الذي أعطاك عن طريق الزكاة أو عن طريق الصدقة، وهي أمور بسيطة. يعني الزكاة تخيل معي 2.5%، يعني لو واحد ملك مليار من الأموال فالزكاة 25 مليون، يعني 25 لمليار لا تعتبر يعني كبيرة شيء.
نعم.
وبعد ذلك تنعم بالحلال كما تحب وكما تشاء. نظر أقول الناس إلى ذلك وجدوا لا تصادم مع الفطرة، وهنا نقطة يعني
ديننا دين الفطرة.
نعم.
إذا
يعني الرهبان النصارى، وراح نتكلم يعني كموازنة ومقارنة، حرموا على أنفسهم الزواج، تصادموا مع الفطرة فوجدوهم في الكنائس للأسف
حدث ولا حرج
يفعل بعضهم العجب العجاب فيما يعصي الله. طيب الله أحل لك الزواج فتزوج، بدلا من أن تقضي شهوتك ووطرك في الحرام كان بإمكانك أن تقضيها بالحلال كما هو دين الإسلام العظيم. تفهم الإسلام أن هناك الأرملة، أن هناك اليتيم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم. بين صلى الله عليه وسلم الفضل الذي ينال الإنسان عندما يستر على المرأة التي قد استشهد زوجها أو التي قد مات زوجها، حتى يعني كثير من العلماء قالوا ما وجدنا في تاريخ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نساء بلا أزواج إلا ما ندر من أندر النادر، بخلاف المجتمعات الإسلامية في هذه الأيام تجد للأسف الشديد نسبة العنوسة أو نسبة الطلاق ونسبة الأرامل الكبيرة ولا يلتفت إليهن أحد، لأننا تركنا وسطية
الإسلام
ومنطقية الإسلام وواقعية الإسلام الصحيحة.
نعم.
التي يريدها الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك شيخنا الفضل. يعني بعض الناس يفهم وسطية الإسلام للأسف الشديد بشكل خاطئ أو بشكل مغلوط، يفهم وسطية الإسلام بأنها معناها التساهل أو العكس التشدد، فيقدم الإسلام للأسف الشديد بصورة مشوهة.
نعم. يعني الأصل في الإنسان ألا يسترخي كثيرا وألا يشدد كثيرا.
نعم.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها
كل البسط.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذه كلها وسطية. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم.
وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك
من الدنيا. نعم.
الوسطية أن تأخذ وتدع حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. يعني ليس من المعقول يوم أنا ما بدي يكون عندي عرس بدي أشغل قرآن، لأنه ليس موطن القرآن.
صحيح.
كما أنه ليس من المعقول عندما أكون في المسجد أريد أن أشغل مثلا أناشيد أو يعني بعض القضايا المضحكة أو ما إلى ذلك، لأن وقت الصلاة بيختلف عن وقت غيره.
نعم.
فعندما تعطي كل شيء يعني حقه بالميزان الذي أراده الله سبحانه وتعالى تكون هكذا وسطيا، وستجد نفسك لا إفراط ولا تفريط.
جي. طبعا هذا فيما يتعلق بأثار الوسطية على غير المسلم، أما على المسلم شيخنا؟
طبعا على المسلم يعني
من باب أولى.
نعم. هو سيزداد حبا لله وسيزداد تمسكا بالإسلام وسيزداد دعوة إلى الإسلام،
لأن الله لم يختار لي إلا الخير،
ودفاعا عن الـ عن الـ عن هذا الدين العظيم، لأنه دين يستحق التضحية، دين يستحق البذل، دين يستحق العطاء، دين يستحق أن يقدم له الإنسان كل ما يستطيع، سيجود بماله، سيجود بنفسه، سيجود بأهله من أجل الدفاع عن هذا الدين العظيم. كل ذلك إذا فهم الإسلام فهما صحيحا، وهذا اللي جعل الصحابة بصراحة يعني رضي الله عنهم من حبهم وعشقهم للإسلام العظيم جعلهم يتركون أهلهم وديارهم وأوطانهم وأموالهم حتى يبلغوا هذا الإسلام إلى الناس.
نعم.
لم يذهبوا للناس بالسيف كما يعتقد البعض، إنما ذهبوا للناس بالدعوة الصالحة، إن
رحمة
قوما.
نعم.
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هكذا أدعهم هذا الدين، فإنهم أجابوك لذلك علمهم الصلاة، علمهم الزكاة،
وليس كما يفعل بعض الذين يقدمون الإسلام إسلاما مشوها، جئناكم بالذبح أو جئناكم بصور أخرى كما نرى شيخ.
يعني تخيل معي، أنا اللي بدي أفترض أنه جئناكم بالذبح حديث صحيح وهو يعني عليه كلام عند أهل العلم.
نعم.
لكن أريد أن أفترض أنه حديث صحيح، متى قاله صلى الله عليه وسلم وهل نفذه أم لا؟ عندما تنظر أخي الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلام عندما زاد عدوان الكفار عليه في مكة حتى وضعوا على رأسه صلى الله عليه وسلم سل الجزور وأذوه وخنقوه وعذبوه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من أصحابه من قتلوا في مكة مثل سمية وياسر والد عمار رضي الله عنهما قتلا. فهنا قال جئتكم بالذبح من باب يعني خلينا نقول الإرهاب والإرعاب، نحن لسنا ضعفاء ولسنا جبناء، بل نحن أقوياء وبإمكاننا أن نرد عليكم فعلكم. لكن عندما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وتمكن من رقابهم، ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم
الطلقاء،
ولم يذبحهم صلى الله عليه وسلم كما يعتقد البعض. يعني لا نريد أن نأخذ نصف الدين ونترك النصف الآخر، كما ذم الله اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لابد أن نفهم الإسلام فهما متكاملا من جميع جوانبه حتى لا نشوه هذا الدين. يعني أنت ذكرتني بمثال آخر قرأت في صحيح الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لما نقول يعني صحيح البخاري بيفهم الجميع أن هذا الكتاب هو أصح كتاب على الإطلاق بعد القرآن الكريم.
نعم.
وأبو هريرة أسلم سنة 7 للهجرة، يعني هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المتأخرة، يعني يعتبر من الأحاديث التي تبين الأحكام النهائية في الإسلام.
نعم.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة وقال لنا إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما، هكذا بنص الحديث أحرقوهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلما أردنا أن نخرج، يعني هو الآن بتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان لقاءين مع هذا الجيش.
نعم.
اللقاء الأول لقاء تعبوي إرشادي توجيهي ماذا تفعلون، ثم عند الوداع إذا به صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة فلما أردنا أن نخرج قال لنا صلى الله عليه وسلم كنت أمرتكم إذا وجدتم فلانا وفلانا أن تحرقوهما فلا تحرقوهما، إنما اقتلوهما فلا يعذب بالنار إلا رب النار. هكذا بشكل واضح. يعني علي رضي الله عنه يخطئ خطأ وهو صحابي، والصحابة بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون
على اسمه عليهم رضي الله. نعم.
يعني يجتهد الإنسان وله أجر طبعا على هذا الاجتهاد رضي الله عنه وأرضاه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. تخيل معي يعني علي رضي الله عنه الزنادقة ارتدوا عن الدين وقالوا أنت يا علي أنت الله،
يا الله.
فعلي رضي الله عنه خد لهم أخاديد وأحرقهم.
نعم.
يعني من باب يعني كيف تقولون عني أني أنا الله،
تشنيع
يعني هذا. نعم. أمر شديد. فقالوا له أنت الله فأحرقهم رضي الله عنه. فجاء رجل وقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، نحن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن.
نعم.
وهو ابن عم علي رضي الله عنهم جميعا، فقال له إن عليا قد أحرق الزنادقة، فقال لو كنت أنا لما أحرقتهم بل لقتلتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فوصل الخبر إلى علي رضي الله عنه وأرضاه فقال صدق ابن عباس، صدق ابن عباس. وهنا يعني شيخ الإسلام يقول ابن تيمية رحمة الله عليه والطريقة الصحيحة هي طريقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي أن يقتلوا ولا يحرقوا. هكذا فهم الوسطية وفهم الدين: إذا قتلتم فأحصنوا القتلة،
وإذا ذبحتم فأحصنوا
الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليروح الذبيحة.
ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن الغلو أيا كان. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. في هذه الآية شيخنا الفاضل، الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو لأهل الكتاب وكذلك لغيرهم.
نعم، لأن القرآن جاء لنا ولهم.
بالضبط. فلو تبين لنا ماذا يعني الله تبارك وتعالى لنا في هذه الآية، حتى يعني النهي في هذه الآية، مفهوم الغلو.
الغلو نعم. عند الإنسان أن يترك طريق الوسط ويأخذ بطريق التشدد ويصادم الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وأن ينظر للحياة نظرة عداء. يعني مر في التاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام قوم نظروا للحياة نظرة عمياء، وكما قلت في البداية أنهم قالوا خير ما في الدنيا ترك ما فيها، وبدأوا يتشددون. فتجد هؤلاء القوم يكثرون من كلمة حرام.
نعم،
يكثرون،
كأن كل شيء في هذه الحياة حرام. نعم،
يكثرون من قول فاسق، يكثرون من قول مبتدع، يستسهلون كلمة فلان كافر
نظرة عدائية للحياة.
نعم، للحياة وللأحياء. يعتبرون أنفسهم دائما هم الصواب وغيرهم على باطل، يأخذون دائما بالآراء التي يقتنعون بها، وليس عندهم أي استعداد ليسمعوا من الطرف الآخر. حتى لو قلت لهم قال الله وقال رسول الله، يقول لك إما أن هذه الآية منسوخة، أو أنتم تفهمون هذا القرآن أو السنة فهما خاطئا، يعني بالبلد إحنا اللي بنفهم وأنتم لا تفهمون. مع أن يعني هؤلاء القوم عندما تنظر إليهم تجد أن معظمهم لم يتعلموا العلوم الشرعية تعلما صحيحا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أيدي العلماء الثقات، إنما قرأوا باجتهاداتهم الشخصية أو أخذوا على غير المختصين. وكثير منهم ليسوا من أهل اختصاص العلم الشرعي، ولكن عندهم همم وعندهم إخلاص وعندهم حرقة صدقا، لكنهم للأسف الشديد لم يجيروا ولم يوجهوا هذه الحرقة وهذا الإخلاص التوجيه الذي وجههم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتفهم حب الناس للدين وتضحية الناس من أجل الدين، لكنه لا يرضى صلى الله عليه وسلم أن نصادم الحياة أو أن نعادي الحياة والأحياء. يعني أضرب مثلا لذلك، وهذا يعني ببين بصراحة أثر نعم. من أثر هذا التشدد والغلو. يعني يذكر أحد العلماء في كتبه يقول: في قبيلة من قبائل أندونيسيا نصرانية جاءت لتسلم. هذه القبيلة التي جاءت لتسلم كان عندهم أمر يحيرهم. هذا الأمر باختصار أمر بسيط، لكن سبحان الله كان حائلا بينهم وبين الإسلام. ذهبوا إلى الشيخ المسلم وقالوا له: نحن قبيلة كاملة نريد أن نسلم، لكن عندنا سؤال، هل الختان شرط للإسلام؟ الطهور هل هو شرط للإسلام؟ يعني هل يصح إسلامنا بدون ختان، أم أنه لا يصح إسلامنا إلا بالختان؟
نعم.
نظروا إلى الختان لأنه عملية جراحية، وأنت بتعرف الإنسان بالذات عندما يكون كبيرا في في السن يعني يخشى من أي جرح.
نعم.
فما بالك بعملية يعني قطع الجلد المحيطة بالعضو التناسلي، يعني يجد الإنسان نوع من الهيبة والرهبة من ذلك. فإذا بهذا الشيخ المتشدد يقول لهم: لا يقبل إسلامكم إلا بالختان، فيبقون على الردة.
يا الله،
خسر. طب يعني خسر القوم قبيلة. طب يا أخي دعهم يسلمون ويكونون على معصية، على فرض أنها معصية، خير من أن يكونوا
على كفر.
على كفر،
والعياذ بالله.
فالعاصي سيدخل الجنة لكن الكافر لن يدخلها، مع أن مسألة الختان مسألة خلافية وليست مسألة متفقا عليها. والذي يتأمل، يعني أنا قرأت في السنة كثيرا،
نعم،
ما وجدت فيما قرأت، يعني ولا أدعي علما، لكن فيما اطلعت عليه من السنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم أجد أنه عندما كان يأتي إنسان ليسلم يقول له عليه الصلاة والسلام: يعني اكشف عن نفسك، هل أنت مختون أو غير مختون.
بالضبط،
ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم،
بل كان يرغب،
يقبل الإسلام، أسلم،
يبين سنة،
بل إنه صلى الله عليه وسلم جاءته ثقيف وقالت: نريد أن نسلم لكن لا نريد لا أن نزكي ولا أن نقاتل. هكذا شرط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كامل قوته بعد فتح مكة.
نعم،
يعني كانت الجزيرة العربية كلها تدين له صلى الله عليه وسلم، ما عدا قبيلة ثقيف. فقال لهم: صلى الله عليه وسلم عندما اشترطوا ذلك قال أسلموا أو كما قال فإنهم إن أسلموا سيتصدقون وسيقاتلون. يعني يعرف صلى الله عليه وسلم أنهم إن فهموا الإسلام فهما صحيحا
كما قال فإنهم سيطبقون، كما قال لذلك الصحابي لا صدق ولا جهاد بما تدخل الجنة، من باب الترغيب،
من باب الترغيب
يعني يتصدق ويجاهد.
لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم إن آمنوا إيمانا حقيقيا وفهموا الإسلام فهما صحيحا فإنهم سيؤمنون وسيتصدقون وسيجاهدون، وهذا ما حصل بالفعل.
نعم، فتح الله عليك شيخنا. طيب لو تبين لنا الأسباب أو الدوافع التي تؤدي إلى الغلو.
الدوافع كثيرة. نعم. الدوافع كثيرة، لعل من هذه الدوافع أو من أهمها بصراحة حب الدين والإخلاص له، ولا تعجب من ذلك. عندما يحب الإنسان الدين أكثر ويخلص له أكثر يجد نفسه يميل إلى التشدد لا إراديا، وهذا كان هذا الأمر حصل مع الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
لكن المحبة الأقوى من هذه المحبة أن يلتزم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي
وهذا
سيترك الغلو وينزل. هذا الأمر الأول. أمر آخر، المساحة الضيقة التي تترك للعاملين للإسلام في بلاد الأرض. يعني
نعم.
تتخيل اليوم لو أنت في إحدى الدول العربية للأسف الشديد أو في بعض الدول الأخرى أردت أن تتدين أو أن تعمل للإسلام أو أن تصلي في المسجد بشكل دائم ومستمر، تجد الملاحقات الأمنية تطاردك هنا وهناك. هذا
نعم.
الأمر يجعل نوع من الغلو عند الإنسان. الجرائم التي تحدث في الدنيا مثل ما يعني يحدث عندنا في فلسطين أو ما يحدث في سوريا أو في العراق أو ما حدث في أو ما يحدث في مصر أو ما يحدث في أمريكا، يقتل يعني الطلبة المسلمون بدم بارد هكذا، كل هذه القضايا تثير مشاعر المسلمين. عندما يسب النبي صلى الله عليه وسلم وترسم له يعني الرسومات، كل هذه الأمور تدعو الإنسان إلى أن يميل إلى جانب الغلو والتشدد. لكن
نعم.
المسلم الحق الذي يفهم دينه يغضب، لكنه يحسن كيف يتعامل مع هذه الأمور ولا يتعامل بردات الفعل، إنما يتعامل بمنطقية، بعقل،
بوعي،
بحسن تدبر، بوعي، يراعي وينظر في إمكانياته وإمكانيات الأمة المسلمة الموجودة ويقدم للدين كل ما يستطيع. يعني أنا أقول كنت يوم أن سب المجرمون النبي صلى الله عليه وسلم ورسموا له صورا، أقول إن أكبر يعني رد على هؤلاء الناس أن نلزم سنته صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يسبوه لشخصه عليه الصلاة والسلام، إنما سبوه لدينه وسبوه بسبب شرعه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تمسكنا نحن بدينه أكثر غضناهم، إذا ما تمسكنا بدينه أكثر غضناهم، واستطعنا أن نقدم كل ما نستطيع وكل يعني ما نفعل لنعرض هذا الإسلام عرضا صحيحا. يعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم، الله ذكر ذلك في القرآن.
نعم.
قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كاهن، قالوا يعني كذاب، حشاه طبعا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه ولم يفأر لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل وجدناه عليه الصلاة والسلام يعني يطبق الدين أكثر، يدعو إلى الله أكثر، يبين أخلاق الإسلام وروعة الإسلام أكثر، فيغتاظ أعداء الإسلام أكثر، ويتنازل كثير منهم عن مبادئهم وعن عقولهم ويلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى.
بل حينئذ يكون عكس ما
صحيح.
يعني ما فعلوه، ولا يعني الله تبارك وتعالى يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
نعم.
يعني ربما يكون في هذا الأمر يكون فيه دخول في الإسلام، بل ربما يعني كل التقارير شيخنا الفاضل الأخيرة. تفضل.
عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أسلم.
نعم.
يذكر يقول رضي الله عنه وأرضاه عن أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له والله ما كان أحد، ما كان أهل بيت أحب إلي من أن يذل من أهل بيتك.
الله.
لكن لما أسلم والله ما من أحد أحب إلي من أن يعز أهل بيته من بيتك.
الله أكبر.
تخيل كيف عندما أسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان شديد العداء للإسلام، لكن عندما أسلم رضي الله عنه وأرضاه إذا به يتمنى أن يعني ويرغب ويفرح لإسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فرحه لو أسلم أبوه الخطاب.
يا الله.
لأن العباس عندما يسلم سيفرح بذلك قلب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أكثر من فرحه من إسلام والد عمر.
بالضبط.
فهو يقدم فرح النبي عليه الصلاة والسلام على فرحه رضي الله عنه وضعه. كل ذلك بأخلاق
نعم.
الإسلام حدث. وكان وليس بردات الفعل غير المحسوبة مع وجوب غضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. والأصل فينا أن نغضب عندما لا نطبق سنته صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعها كما في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجزاك الله خير. طيب شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بأثار الغلو على المتشدد نفسه ثم على المجتمع،
طبعا الذي يغلو يعني سيرهق جسده،
نعم،
ويرهق عينه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان رضي الله عنه قد تشدد على نفسه تشددا كثيرا، وكان يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة ويختم كل يوم الختم،
نعم،
فقال له عليه الصلاة والسلام إنك إن فعلت ذلك نفهت نفسك وتعبت عينك وضعف جسدك، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك زوارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، هذه وسطية طبعا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الإنسان يرهق نفسه كثيرا وسيضعفها، وهذا ما حصل مع عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن يخفف عن نفسه وهو يشدد، فلما كبرت به السن يعني قال يا ليتني سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وخذت برخصته. على الآخرين للأسف ينظر المتشدد والمغالي إلى الآخرين نظرة الهلاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم،
نعم،
يعني هو الذي تسبب في هلاكهم أو هو أشدهم هلاكا والعياذ بالله. الذي يتشدد ويغلو يعتقد دائما أنه الصواب ومن سواه هو الخطأ، يتعصب لآرائه، يجنح دائما إلى الألفاظ البذيئة والألفاظ الفظة والألفاظ الغليظة التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القول لانفضوا من حولك، يخالف السنن. يعني أنا أذكر مثل بسيط في مسألة خلافية لها علاقة بالتشدد، صيام يوم السبت في النوافل،
نعم،
مسألة يعني كان للعلماء فيها آراء، بعض العلماء قال وهم قلة وشواذ، طبعا الشاذ هنا في الفقه يعني ليس مقصود عفوا الشاذ بمصطلح عوام الناس، لا، إنما يعني يقال رأي شاذ يعني غير، نعم، مقبول كلامه،
نعم،
قال يعني يقولون إن صيام يوم السبت حرام، أما سلف الأمة فيعتبرون أن صيام يوم السبت جائز ولا حرج ولا إشكالة ولا إشكال فيه. فهنا يأتي هذا المتشدد يعتبر أن صيام يوم السبت حرام شرعا، فيأتي مثلا في أي في يوم عرفة أو في عاشوراء أو ما إلى ذلك ويمسك، وهذا حصل عندنا يعني للأسف في قطاع غزة، ويمسك الماء أمام الناس ويقول لهم صيام يوم السبت حرام ويشرب، فيريد أن يحرم نفسه ويحرم غيره من الصيام. نحن لم نصم السبت لأجل السبت، إنما صمناه من أجل عرفة، إنما صمناه من أجل عاشوراء، وحتى لو صمناه من أجل أنه يوم السبت، فقد يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فسيأتي يوم السبت من هذه الأيام. كان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رواية الدار قطني ينقل عنه أن معظم صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان السبت والأحد، حتى يخالف اليهود والنصارى، لأنهم يعتبرون يوم السبت يوم عيد فبالتالي يفطرون، فكان يصوم صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم وبالذات اليهود. فهذا الذي خالف، يا أخي أنت تريد أن تقول حرام قل لنفسك، لكن إذا وجدت المسلمين يصومون فلا تنههم ولا تشدد عليهم، كما يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه، إذا اتبعت رأيا وغيرك يتبع رأيا، طبعا أنا سق كلامه بالمعنى،
نعم،
فلا تنهاه عن رأيه، لأن رأيه قد قال به علماء،
نعم،
ولا إشكال يعني في ذلك البتة.
نأتي للشيخنا الفاضل إلى الطرف الثالث من هذه الأطراف، وهو طرف التفريط، وكثير من الناس للأسف الشديد يعني يأخذ وينحى هذا الجانب. بداية ماذا يعني التفريط؟
التفريط عكس الغلو تماما،
نعم،
الغلو نأخذ بالدين بتشدد خالص، أما هنا التفريط فنحن نتنازل عن كثير من أمور الدين ونقدم عليها أمور الدنيا. هذا التفريط إضاعة للواجبات، إضاعة للحقوق، إضاعة للمستحبات، وإيغال في المباحات، بل ودخول إلى المكروهات
وربما
يصل الإنسان، وهذا ما نراه بأعيننا يعني للأسف في واقعنا، إلى المحرمات. هذا التفريط يأتي من ركون الإنسان إلى الدنيا وجهله بفقه الحياة. لأن الإنسان الذي يعلم أنه حتما سيغادر هذه الدنيا وسيرحل إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يتعامل معها معاملة مختلفة تماما كما قلنا في البداية، يأخذ ويدع، يفرح ويسعد بها نعم، لكنه لا يتوسع بها كثيرا، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم مثل زاد الراكب، مثل زاد الراكب يأخذ حاجاته الأساسية منها ويستمتع على يعني قدر المتوقع من أنه سيحيا بها، ثم بعد ذلك يلجأ إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض، إرضاء الله سبحانه وتعالى في كل الأقوال وفي كل الأفعال. يعني خذ على سبيل المثال، يأتي بعض الناس مثلا في رمضان عند صلاة التراويح في تمثالية باب الحارة،
بالضبط
للأسف بنسيب التراويح وبنروح بنقدم باب الحارة، هذا للأسف الشديد ترك لأمر ديني يعتبر من المستحبات والسنن المؤكدة لمعصية.
نعم.
أن ننظر إلى مثلا نساء عاريات أو ما إلى ذلك، وحتى لو كان مباح لا يترك المستحب للمباح،
وهذا ما يريده الشيطان منا في قضية الاستدراج، استدراج الإنسان.
نعم.
من
شيئا. نعم. فشيئا يأتي الإنسان يسهر ويفرح ويطيل السهر كثيرا بعد العشاء، ثم بعد ذلك أين صلاة الفجر؟ إنه يشخر أو يشخر كما يقولون، وإن لله وإن إليه راجعون. طب أين قيام الليل ذهب؟ أما علمت أنك يعني سيأتي عليك يوم تتمنى أن تحصل على حسنة واحدة؟ افرح واسعد. وقد يعني دعانا صلى الله عليه وسلم أن نسمر مع أهلنا بعد العشاء مع أهل البيت، أو أن نجلس في دروس العلم، لكن لا نتوسع كثيرا في ذلك حتى لا نرهق أنفسنا، حتى نستطيع القيام لصلاة قيام الليل ولصلاة الفجر في جماعة.
نعم.
المسجد اعمل واشتغل في الدنيا، لكن ليست كل الأوقات للدنيا، يعني حدد أوقاتك، أوقات تعمل بها لتحصل على المال الحلال الطيب والرزق الحلال، وأوقات أخرى تسخرها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أين دورنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. يأتي الإنسان مثلا بعض التجار، عفان الله وعافى تجارنا جميعا، حتى يحصل الأموال الكثيرة مستعد أن يحلف بالله كاذبا وينفق سلعته بالحلف الكاذب، وقد علم وما علم المسكين أنه قد محقت بركة هذا البيع وأنه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يأتي البعض ليغش الناس، كل هذا من يعني التفريط للأسف الشديد في قضايا الدين، يغش الناس بعتقد أنه بذلك فهلوي وأنه يعني يحصل أموال الناس والقانون لا يحمل مغفرين، وهذا الكلام الفارغ الذي يحكيه كثير من الناس هكذا. فنقول يعني لأنفسنا ولهؤلاء، اعلم أنك سيأتي عليك يوم تلقى الله فيه، فكيف تحب أن تلقى الله؟ عش حياتك الدنيا على الحال الذي تريد أن تلقى الله به، وتريد أن تكون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ من الفضل، ختاما بعدما تفضلت في هذه النقطة المهمة لكل مسلم، كيف يحقق المسلم الوسطية في دينه؟
الوسطية تتحقق في الدين بأن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله المختلفة.
نعم.
راعي كيف كان صلى الله عليه وسلم في وقت الجد فكن جادا، كيف كان صلى الله عليه وسلم في وقت الرخاء فكن مثله، كيف كان صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أهل بيته فكن مثله، كيف كان صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أصحابه كن مثله، كيف كان صلى الله عليه وسلم في علاقته مع سوق في سوقه كن مثله، في علاقته مع غير المسلمين كن مثله صلى الله عليه وسلم، ولو استطعت كما يقول السلف أن تحك شعرك كما كان يحكه صلى الله عليه وسلم فافعل. وأنا أنصح نفسي والإخوة جميعا أن نقرأ كتب السيرة، ففيها التطبيق العملي للوسطية وللإسلام العظيم، وأن نمتع أنفسنا ونحن نقرأ في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ولا نأخذ الدليل الواحد فقط للحكم، وإنما ننظر للمسألة من جميع جوانبها، لأنه قد يشدد صلى الله عليه وسلم في مسألة في يوم لسبب، ولكنه في يوم آخر يتعامل بها صلى الله عليه وسلم بالتيسير. وتذكر أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن
حراما أو
إثما، وكان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعه، قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بارك الله فيك وجزاك الله خير. في ختام هذه الحلقة شيخنا الحبيب، يعني نشكرك شكرا جزيلا على ما قدمت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. في ختام هذه الحلقة مسلمين أفضل، لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا فضيلة الدكتور محمود عجور، رئيس مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية في الكلية الجامعية، فبارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، ومن الإخراج والتنفيذ الزميل أشرف أبو حمادة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.